بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم وهذا اللقاء الطيب مع برنامجكم ألا في الفتنة سقطوا. اسمحوا لي مشاهدينا الكرام أن أرحب بضيفي وضيفكم الدائم في هذا البرنامج، فضيلة الدكتور الشيخ الداعية الإسلامي أسامة سليمان. برحب بك فضيلة الدكتور في هذا اللقاء، منورنا دائما، ونقول يعني الحمد لله، الحمد لله على سلامتك بعد رجوعك من لندن. وبنبشر مشاهدينا الكرام بمواصلة البرنامج في هذا الموعد الجديد يوم الثلاثاء في الساعة 9:30. مشاهدينا الكرام، موضوع الحلقة الماضية تحدثنا عن الشيعة وعقائد الشيعة وخطورة هذا المذهب على أهل السنة والجماعة. اليوم مشاهدينا الكرام نتحدث عن الشيعة في مصر وعن التشيع في مصر. في ناس كتير جدا ما يعرفوش أولا يعني إيه شيعة. طبعا بنقول لهم ياريت يرجعوا للحلقة الماضية، والنهاردة إن شاء الله هنحاول نوضح هذه الصورة. الليبراليين والعلمانيين والكثير من النخب في مصر والمثقفين يتعاطفون مع هؤلاء أصحاب هذه المذاهب، والكثير منهم يرى أن هذا المعتقد له الحرية في الممارسة داخل مصر. هل هذا فيه خطورة على المصريين وعلى العوام في مصر؟ هل هذا يؤثر عليهم بالسلب ويؤثر على المعتقد الصحيح لأهل السنة والجماعة؟ يا ترى احنا اللي صواب ولا هم؟ طبعا أسئلة كثيرة جدا ترتبط بموضوع الشيعة في أذهان الكثير من هؤلاء النخب والمثقفين في مصر كما يدعون على أنفسهم. طبعا احنا معنا فضيلة الشيخ أسامة يتكلم في مقدمة بسيطة حول الشيعة في مصر. تفضل فضيلة الدكتور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه
وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. وبعد، الحقيقة مصر سنية بطبعها وبأهلها، ولكن منذ أن احتل الفاطميون العبيديون مصر من سنة 358 إلى سنة 567، يعني حوالي 210 سنوات، الدولة الفاطمية العبيدية الشيعية احتلت مصر. والحقيقة اسم الفاطمية تمويها نسبة إلى فاطمة،
نعم،
بنت النبي صلى الله
رضي الله عنه وسلم،
إنما هي فرقة تنتمي إلى الطريقة الفرقة الإسماعيلية، فرقة الإسماعيلية الشيعية، نسبة إلى الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق رضي الله عن آل البيت جميعا. نعم. إن شاء الله تعالى. نعم. بدع الفاطميين عربلة في مصر، والطرق الصوفية على كافة مشاربها واختلافها احتضنت هذا الفكر الشيعي وتلاقت معه في أكثر من نقطة. ولذلك أقول هذا التاريخ الفكر الشيعي في مصر، تاريخ الفكر الشيعي الدولة الفاطمية العبيدية. لكن صلاح الدين الأيوبي قضى عليهم بفضل الله عز وجل وعاد مصر إلى سنيتها. الحقيقة لم يؤثر الاحتلال الشيعي على مصر كثيرا بفضل تماسك أهلها على المنهج السني.
نعم.
لكن الشيعة في القديم والحديث يعني يحاولون بإصرار مميت على أن يخترقوا مصر بوسائل متعددة. اختراق مصر هدف لأسباب. السبب الأول لما لمصر من مكانة قلب الأمة العربية.
نعم.
وزن مصر في العالم بأسره، كبر أو حضارة مصر، عدد شعب مصر، المثقفون في مصر. إذا مصر لابد أن تتشيع، لابد أن يخترقها الفكر الشيعي. والحقيقة أنا وقفت على بعض العوامل التي أدت إلى انتشار هذا الفكر في القرن الأخير الآن. منها أن الفكر الصوفي بالمقامات والأضرحة في مصر كرأس الحسيني والسيدة زينب ونفيسه رضي الله عنه.
وهل بالفعل رأس الحسين موجود؟
غير موجود كما خصص إن شاء الله حلقة معك هنا بعنوان من قتل الحسين،
من قتل
وأين
الحسين؟
رأس الحسين. هذا موضوع مهم. لماذا؟ لأنك سترى بعد قليل أنهم يوم عاشوراء يلطمون الخدود ويسون الدماء حزنا على الحسين. والسؤال البديهي،
وما زال اللطم إلى الآن،
إلى الآن من الذي قتل الحسين؟ هل هو يزيد بن معاوية كما يقول الشيعة بالفعل؟ نعم. ثم العامل الثاني لانتشار أو لاختراق المذهب الشيعي لمصر، فضلا عن وجود الأضرحة والمقامات وحب آل البيت، وسيلة لدخول والتغلغل داخل المجتمع المصري في عباءة الصوفية تحت عباءتهم. والأساو الثاني، هذا مهم، أن الأزهر تساهل كثيرا في بيان حقيقة الفكر الشيعي. فتسمع فتوى الشيخ شلتوت في القديم،
نعم،
رد عليها الشيخ بصار رحمه الله تعالى، الشيخ الأزهر، بجواز التعبد على المذهب الشيعي. هم يقولون
يا ريت المذهب الشيعي مطلقة، لا ده يمكن تحدث كمان في المذهب الشيعي الإمامية الاثنى عشرية.
الجعفري، نعم الجعفري. الكلام يا دكتور أنور، أننا نريد أن نقول للمشاهد أن الشيعة ليسوا منا ولسنا منهم، لأن بعض الناس يقولون لا تقسموا الإسلام إلى سنة وشيعة. يا قوم، السنة شيء هو الإسلام، والشيعة صناعة يهودية 100% صنعها اليهود للاختراق أو لاختراق جسد هذه الأمة. ولذلك هل يوافق أهل السنة سني عاقل على أن يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا معتقد من معتقداتهم، يؤمنون به ليل نهار، كل مراجعهم ومصادرهم يسبون فيها من؟ الصحابة.
طيب دكتور أسامة، اسمح لي يعني بعد مقاطعة حديثك، يعني لو تسمح لنا نشوف يعني آراء المثقفين في مصر والناس اللي يمكن مرشحين لرئاسة الجمهورية في الفترة القادمة، رأيهم إيه في الشرع في الشيعة. يمكن الدكتور محمد البردعي كان له قول نشر، يعني يمكن كان في قناة سي بي سي مع الأستاذ مجدي الجلاد، بيقول لا مانع من ممارسة الشيعة لشعائرهم ومعتقداتهم في مصر، يعني يرى أن هذا يعني هو مطلق الحرية. تعالى نشوف رأيه ونرجع لنرد عليه مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، مع هذا المقطع ونعود إليكم بإذن الله تعالى.
تكلم عن حرية العقيدة بأن من سنة 47 إعلان الحكام حقوق الإنسان والانتفاقات اللي انضمت مصر، إذا كان المسلم الشيعي مش هخليه يمارس عقيدته هنا، ما بالك بقى بالقبطي، ما بالك باليهودي، ما بالك بغير المسلم، ولا يعني النهاردة لازم نبتدي نغير. عشان كده بتكلم عن الثورة، نغير فكرنا، ما هياش أشخاص، تفكير مختلف، إن بني آدم الحرية دي الإسلام كله في رأيي أنا، وقد أكون مخطئ، إنما أساسه الحرية والعدالة الاجتماعية، الإنسان، حرية الإنسان، هذا غير موجود النهاردة، ولابد أن أركز عليه. النهارده نرجع تاني
يعني يمكن زي ما حضرتك سمعت يا فضيلة الشيخ، يعني طبعا رأي حضرتك في هذا الكلام.
الحقيقة يعني هذا ندل على شيء يدل على أن الأستاذ برادعي ليس له يعني معلومات ولا فكر عن منهج الشيعة، لأنه كونه يدعو إلى حرية التعبد أو حرية أن يمارس الشيعة طقوسهم داخل مصر، هذا اختراق، وهذا تنفيذ لمخطط الشيعة تقوم به الآن. لذلك من عوامل اختراق الشيعة أيضا لمصر أن بعض المثقفين وبعض النخبة الذين يسمون أنفسهم بالنخبة لا يعرفون ما هو المذهب الشيعي، ما هي مخططات المذهب الشيعي، ما هي عقائد المذهب الشيعي، هل قرآننا كقرآن الشيعة، هل سنتنا كسنة الشيعة، سؤال، هل أصحاب نبينا الذين نجلهم ونعرف لهم قدرهم ما هو رأي الشيعة فيهم، هل رسولنا عليه الصلاة والسلام الذي يعني آمنا به وصدقناه في أقواله وترضينا على أصحابه هو نفس الشخصية عند الشيعة؟ الشيعة يا أخي الفاضل منهم من يقول إن الوحي قد أخطأ، في نزول نزل على على محمد بدلا من علي. عندهم فرقة تقول هذا وكذا يقولون إن الصحابة كتموا شيئا كثيرا من الوحي في إمامة علي. لذلك هناك محاولات الآن تبذلها الشيعة في إيه؟ تأسيس حزب طائفي شيعي يسمى حزب الغدير. لماذا اختاروا هذا الاسم يا أخوانا؟ نسبة إلى غدير خم، نسبة إلى غدير خم. وما هو غدير خم؟ غدير خم هذا موضع النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع عاد مع أصحابه إلى هذا المكان وتوقف بأهل المدينة فقط ولم يتوقف بكل حجيج، لأنهم يدعون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف مع كل المسلمين وأعلن أن عليا هو إمام المسلمين قاطبة، حيث قال من كنت مولاه فعلي مولاه. والحقيقة النبي قال ذلك
نعم صحيح،
إنما قال ذلك أولا لأهل المدينة ليس كل حجيج، ثانيا كلمة المولى ماذا تعني؟ هذا مهم نحرر موضوع النزاع. المولى هو النصير، هو المحب، وليست معنى من كنت مولاه فعلي المولى يعني علي هو ولي الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر الحقيقة لابد أن ينزل، كما قال أحد أئمة الشيعة وأحد علماء الشيعة الإمامة ركن الدين كان ينبغي أن ينزل بها نص صريح على النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب إمامة علي. لكن كل استدلالات الشيعة على الإمامة استدلالات باطلة فيها تأويل مذموم.
ولماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بإمامة علي واضحة صريحة هكذا
مثلا؟
هل يريد أن تتشتت الأمة وأنت
والأمر يا شيخ دكتور أنور بارك الله فيك، تلك أمة قد خلت، ما الذي يفيد الآن؟ هل علي أولى بالخلافة من أبي بكر؟ هل أبو بكر أولى بالخلافة من علي؟ تلك أمة قد خلت خلاص.
طيب أنا بس عايز أرد على الدكتور البرادعي في هذه الجزئية بالذات، يعني هو بيقول طبعا إني يعني لما إحنا نحجم الشيعة في عدم ممارسة تقص دينهم في أو معتقدهم في مصر، فماذا نفعل مع النصارى واليهود وغيرهم من أهل المعتقدات الأخرى؟ يعني يمكن إحنا عندنا مثلا النصارى في الكنائس، يعني يمكن السلفيين والإخوان كانوا بيحموا الكنائس وهم يعبدون يعني يتعبدون في كنائسهم حسب معتقدهم. طبعا هذا في دين الله عز وجل الحمد لله لكم دينكم ولي دين ولا إكراه في الدين. الأمر هنا يختلف مع الشيعة
طبعا.
لماذا؟
لأن الله سبحانه وتعالى قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من
الغي.
طيب يعني إيه لا إكراه في الدين؟ يعني لا إكراه لأحد في اعتقاد عقيدة الإسلام أو في دخول دين الإسلام. أما وقد دخل دين الإسلام فلا بد أن يمتثل وأن يذعن لعقائد الإسلام. الشيعة ينتسبون للإسلام، ظاهرهم ينتسبون للإسلام. اليهود والنصارى معروف أنهم ليسوا على دين الله سبحانه وتعالى، وهو اختار هذه العقيدة، اختار هذه الشريعة ليتعبد الله عز وجل عليها. وفي ظلها النبي أقام مواثيق مع اليهود في المدينة ودولة مدنية بمرجعية دينية لا شيء في ذلك، وأعطاهم الحريات صلى الله عليه وسلم وكان يعملهم ومات ودرعوه مرهون عند يهودي عليه الصلاة والسلام. إنما وجود الشيعة خطر على أهل السنة. أقول أبسط شيء يرد على الدكتور البرادعي، إذا التفت إلى العراق أو إلى إيران أو إلى لبنان أو إلى سوريا أو إلى اليمن، ماذا يصنع الشيعة في هذه البلاد بأهل السنة يا دكتور؟ ماذا يصنع الشيعة في العراق بأهل السنة؟ ماذا يصنع الشيعة في إيران بأهل السنة؟ ماذا صنعوا في لبنان؟ ماذا صنع الحوثيون في اليمن لما حاصروا أكثر من 15,000 من أهل السنة؟
يستحلون دماء أهل السنة،
قتل وإبادة جماعية، لأن صحيح. السني عند الشيعي نجس لا يحق له الحياة،
هذا في عقيدتهم.
ولذلك أقول أركان الدين عندهم ست كما سبينا قبل ذلك. الإمامة أصل من أصول الدين. إيه معنى الإمامة؟ أن علي هو الإمام بعد رسول الله. طيب من لم يؤمن بإمامة علي كفر، يبقى أهل السنة كلهم كفار. هذا معتقد الشيعة. ولذلك لا يجب بحال أن نقرب بين الليل والنهار أو بين الظلام والنور أو بين الأعمى والبصير. الذين يقوم التقريب هؤلاء أو الذين يمدحون المذهب الشيعي إما جاهل وإما أنه يعمل لحساب أجندات خاصة.
يعني أود أن أذكر يعني تعارض عقائد الرافضة مع الإسلام أو الشيعة مع الإسلام أو أهل السنة والجماعة، عشان هذا الأمر يكون واضحا للدكتور البرادعي وغيره ممن يمدحون الشيعة ويظنون أنهم على صواب. يعني طبعا عقيدة الشرك بالله، وهناك نصوص واضحة ويمكن بيناها في الحلقة الماضية، عقيدة البداء وعقيدة عصمة الأئمة الاثنى عشر، وعقيدة أن القرآن الموجود بين يدي أهل السنة محرف ومبدل فيه، وعقيدة إهانة النبي صلى الله عليه وسلم وإهانة الحسن والحسين بشكل غير مباشر يمكن في النصوص الواضحة الموجودة عندهم، عقيدة إهانة أمهات المؤمنين، عقيدة إهانة بنات النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة الزهراء، وهذا بنصوص موجودة عندنا، عقيدة إهانة العباس وابنه عبد الله وعقيل بن أبي طالب رضي الله عنهم، عقيدة إهانة الخلفاء الراشدين والمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، عقيدة يعني إهانة أئمة أهل البيت وبني فاطمة رضي الله عنها، طبعا عقيدة التقية طبعا زي ما حضرتك عارف ووضحنا فيها المرة اللي فاتت، أيضا عقيدة المتعة وفضائلها عندهم، عقيدة جواز استعارة الفرج، عقيدة جواز اللواطة بالنساء، طبعا عقيدة الرجعة، عقيدة الطينة، عقيدة الاحتساب في النياحة.
الطينة دي لازم نوضحها للمشاهد.
لازم نوضحها. اتفضل.
الطينة حيث يعتقد الشيعة أنهم من طينة تخالف طينة أهل السنة. يعني خلقوا من طينة مميزة كشعب الله المختار اليهود.
نعم.
ولذلك أخذوا هذه الفكرة منهم.
من اليهود.
من اليهود. أنهم صنف.
وأصلهم عبد الله بن سبأ كما وضحنا اليهودي.
يختلفوا عن سائر البشر. هذه عقيدة الطينة عند الشيعة. فعون يا دكتور أنور أيها المشاهد الكريم، الشيعة ليسوا منا ولسنا منهم، ومن قال بغير ذلك عليه أن يراجع كتبهم ومصادرهم وأقوال أئمتهم في منهج مذهب أهل السنة والجماعة وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الذي بين أيدينا، حيث يقول بعضهم إن القرآن الذي معكم لا يمثل القرآن الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما القرآن الذي أنزل على رسول الله مع المهدي المنتظر في سرداب سامراء إلى غير ذلك من ترهات، لا زال كثير منهم أو غالبهم يعتقد تلك المعتقدات الباطلة التي يعني تخالف معتقد أهل السنة 100%.
فضيل الدكتور، معنا مقطع آخر للدكتور محمد سليم العوة، طبعا المرشح المحتمل أيضا لرئاسة الجمهورية، يعني طبعا يتحدث فيه عن الشيعة وعن حزب الله بلبنان ويقول أنهم مصدر فخر وإعزاز العرب والمسلمين. مع المشاهدين الكرام نرى هذا المقطع ونعود سريعا للتعليق عليه مع فضيل الدكتور أسامة سليمان.
دكتور العوة، أنت تتحدث الواقع، إذا كان هناك من تشيع في المجتمع المصري، بدأت تقول هناك بضعة أشخاص، ولكن هناك من يرد عليك بأنك لا ريب توافق بأنه من باب التقية الموجودة لدى الشيعة، فإنهم لا يعلنون عن تشيعهم وكذا، لذلك المسألة سرية، يعني لا أنت تقية ولا آخرون يستطيع أن يعرفوا العدد الحقيقي للشيعة في مصر، أليس كذلك؟
لا ليس كذلك، لا عكس ما تقول. التقية انتهى أمرها بظهور الدولة الإيرانية الإسلامية، الجمهورية الإسلامية في إيران، وأئمة الشيعة المعاصرين، وكما تعرف أن الشيعة لا يقلدون الموتى، الشيعة لا يقلدون إلا الأئمة الأحياء، الأئمة الأحياء كلهم يقولون لا تجوز التقية إلا حين يراد الإسلام بخطر، لكن مش شخص يعلن مذهبه تقية، هذا لا يقول به الشيعة أنفسهم،
سميه تكتم
مثلا. هذا غير
صحيح، لأن المجتمع لا يقبل،
يعني نحن نستطيع أن نفترض ما نشاء ونبني عليه، لكن أنا أحكي لك عن الواقع الشيعي. الواقع الشيعي لا تقية فيه ولا تكتم. الشيعة الآن مصدر فخر أن يكونوا شيعة. الشيعة الآن مصدر فخر أن يكونوا شيعة. الشيعة الآن مصدر فخر أن يكونوا شيعة. حزب الله أعظم مصدر فخر العرب والمسلمين شيعة.
سنأتي إلى هذه النقطة بالتفصيل.
يعني ليس هناك مسوغ لزعم التكتم والتقية، هذا غير صحيح.
يعني دكتور محمد سليم العوة، أنا بعتذر لحضرتك طبعا، لن يكون حزب الله الشيعي أبدا مصدر إعزاز لأهل السنة والجماعة أبدا، أنا أقولها وعلى مسؤوليتي بفضل الله عز وجل، وأعترف بأن أهل السنة مقصرون في جهادهم ودعوتهم، لكن نسأل الله عز وجل لهم التوفيق. وفضيلة الدكتور يعلق على هذا الكلام.
الحقيقة هذا الكلام يعني أستغرب أن يقال من رجل مثقف كالدكتور العوة يقول التقية انهارت من عقيدة الشيعة بعد قيام دولة إيران. ولعلك تأتي في الحلقات القادمة بأقوال لأئمتهم ولعلمائهم المعاصرين في التقية وكونها من دينهم. التقية من ديني ودين آبائي وأجدادي، بل قال بعضهم من لا تقية له لا دين له. فالتقية معناها باختصار شديد أنه يظهر غير ما يبطن، إلا أن تتقوا منهم تقاة. فمنهم من يترضى على أبي بكر وعمر يترضى، ومع ذلك في كتبه ويعتقد أن أبا بكر كافر، وإنما يقول هذا من باب التقية بأهل السنة. ثم يقول حزب الله مصدر فخر للإسلام والمسلمين. أنا أحيل إلى تصريحات حسن نصر الله في شأن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تكفيرهم عبر الفضائيات، وفي سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رجل 12 إمامي يكفر بأبي بكر وعمر ويسميهم الطواغيت والأصنام، ويقول أن القرآن الذي معكم كتمه هؤلاء، إلى غير ذلك معتقدات باطلة. كيف تأتى لأستاذ كالدكتور العوة أن يقول هذا الكلام الخطير؟ هذا مخطط لا شك لاختراق الفكر الشيعي لمصر، وهذا لن يكون أبدا. يا دكتور العوة، يا دكتور البرادعي، عليكما أن تراجع أنفسكما بشأن هذا المعتقد الخبيث. فهذا المعتقد الشيعي الذي له أنياب تمتد في كل البلاد، أتريدون مصر أن تكون كالعراق؟ وأنا الحقيقة أتعجب، ألا يرون ما يحدث بمساجد أهل السنة في العراق؟ تحرق، من الذي يحرقها؟ من الذي يقتل أهل السنة هناك؟ الفكر الشيعي. فالفكر الشيعي إذا سب الرجل الرجلة يقول له إيه؟ عظمة سني في قبر أبيك، لأن السني عندهم نجس، السني نجس، ويقتلون على الأسماء لمجرد أن اسم أبو بكر أو اسم عمر ممكن يقتل هكذا. فالحقيقة يعني كلام عجيب وكلام غريب.
وهل ما يحدث في سوريا الآن من القمع لأهل السنة هناك على يد العلويين، هل هذا أيضا من الشيعة؟
فرقة من فرق الشيعة، فرقة نصيرية. الفرقة النصيرية تسمى العلوية تمويها نسبة إلى علي بن أبي طالب، لكنها في حقيقة النصيرية الذين يؤلهون علي رضي الله عنه وأرضاه، ويقولون سكن السحابة علي، وتردون أو يردون السلام على السحاب إذا مر بهم. هذا معتقدات النصيرية الكافرة، فرقة بطنية خبيثة. فانظر إلى ما يصنعوا بأهل السنة في سوريا، وإلى ما يصنعوا بأهل السنة في كل مكان في بقاع الأرض. ألا يرى الدكتور العوة والدكتور البرادعي ما يحدث لأهل السنة من الشيعة في العالم؟ يقول لا تقية، وأنه يبد أن يمارسوا أفكارهم ومعتقداتهم. هذا ما نحذر منه، وهذه الخطورة الحقيقية على مصر يا أخوانا، أن هذا الفكر إذا اخترق مصر فقل على الدنيا السلام. يجب على أهل السنة، يا أهل السنة خذوا حذركم من هذا المذهب الخطير الذي أراد أن يخترق البلاد تحت عباءة بعض المثقفين أو بعض النخبة التي سمعناها.
طيب فضيل الدكتور، تسمح لي بس أن أنا يعني أوضح للأخ الكريم الدكتور سليم العوة، يعني طبعا هذا الكلام من كلام الشيعة، يعني عاد حركة تقف عنده وتعود إلى هذا الكتاب، كتاب الشيعة في مصر لصالح الورداني، وهذا كان طبعا سني ثم تشيع، صاد 69. يعني بيسأل نفسه طبعا سؤال، هل توقف المد الشيعي بعد العصر الأيوبي؟ وهل انتهى وجود الشيعة في مصر بعد مذابح الأيوبيين؟ طبعا بيقول ومع استيلاء الأيوبيين على مصر واستمرار حملات الإبادة والتصفية للشيعة على جميع المستويات، وجد الشيعة أنفسهم أمام خيارات ثلاث. رقم واحد، اللجوء للتقية وادعاء التسنن طبعا إلى الآن. اثنين، الاندماج في الطريق الصوفية أو الطرق الصوفية، وده إن شاء الله هيكون موضوع الحلقة القادمة بإذن الله، العلاقة بين الصوفية والشيعة. الفرار إلى جنوب مصر والشام واليمن والهند. الشاهد هنا التقية والدعاء التسنن. فضيلة الدكتور تفضل.
الحقيقة لما أبادت الدولة الأيوبي أو صلاح الدين الأيوبي أبادت الدولة العبيدية كثير من المتشيعة ارتدوا عباءة احتضنهم أهل التصوف، ولذلك لا يخطئ إن قلنا إن الصوفية والتشيع وجهان لعملة واحدة أو يلتقيان في كثير من المعتقدات. عصمة الأئمة أصل من معتقد الشيعة، عصمة الولي عند بعض فرق التصوف أو بعض فرق التصوف أن الولي معصوم، حتى قال ابن عربي كما تعلم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. مقام النبوة في برزخ يعني النبي في مقام أدنى من الرسول لكن أدنى من الولي، يعني الولي أعلى من النبي، هكذا يعتقدون. فمنهج الصوفية في بعض المعتقدات هو منهج التشيع، ولذلك
يعني دعنا نرجئ هذا الحلقة القادمة
لا
حتى يعني نجعل
لا بأس
نعم، لكن دعنا نركز في التقية الآن. ما زالت موجودة أم انتهت بظهور دولة إيران كما يقول؟
يعني هذا الادعاء باطل بأسباب كثيرة. أولا أن من الشيعة من كتب في كتابه بخط يده الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر، والطعن في أزوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يخرج على الفضائيات ويترضى على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. طب كيف نصدق من يترضى عليهم وفي الحسينيات والداوير المغلقة يطعن في الصحابة ويطعن في القرآن، وأنت جئت بمقاطع لحسن شحاتة ولصالح الورداني وأحمد راسم النفيس اللي هو اللوب الشيعي في مصر الذي يخطط الآن لإقامة حزب طائفي شيعي ويقول إن أتباعه أكثر من مليون شيعي في مصر، لأن البعض يتكتم على شيعته لاضطهاد النظام الحاكم للفكر الشيعي. ولا يخفى عليك أنت دكتور ولا على المشاهدين ما صنع بعض المنتسبين إلى فكرة التشيع عند ضريح الحسين هذا العام
صحيح.
لا يخفى على أحد فإنهم يستمدون يعني قوتهم من الفكر الإيراني الشيعي الذي يريد أن يتغلغل في قلب القاهرة.
فضيل الدكتور، يعني هناك ما يسمى بمجالس العزاء الحسينية لدى الشيعة، وهذه تكون في أيام عاشوراء كما يقولون، يجتمعون ويلطمون ويفعلون ما يفعلون. يعني طبعا هذه الأحداث الآن في مصر توجد في يعني طبعا مركز علوم أهل البيت في الدقي، طبعا هذا المكان الشيعي. احنا معنا مقطع لمجالس العزاء يعني عشان يتضح الأمر لمشاهدينا الكرام أن الشيعة في مصر وتوغل هذا التشيع بين المصريين، وما حدث في العاشوراء والاحتفال بمجالس العزاء الحسينية، وما حدث بمسجد الحسين بالقاهرة، يعني هل فيه من الخطر على مصر وأهل السنة والجماعة؟ مشاهدينا الكرام مع هذا المقطع، ونعود بعده للتعليق مع فضيل الدكتور.
الكرام، عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين سيد الشهداء وأبو الأحرار. سادتي الكرام، نحن الآن في أحد مجالس العزاء التي تقام في العاصمة المصرية القاهرة، وتحديدا في منطقة الدقي. هذه المجالس التي لم تزل تدوي في أصقاع الكون صوت الحسين سلام الله عليه، لم يزل لليوم يصرخ لا أعطيكم بيدي عطاء الذليل ولا أفر فرار العدي، وكأني بزينب سلام الله عليها وهي وقفت تقارع الظلم أمام يزيد عصرها، عندما قالت له: يا يزيد كد كيدك وسع سعيك، والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. سادتي الكرام، هذه المجالس لليوم هي عامرة وتصدح بصوت الحسين، ومن هنا نقول السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أبو الحسين وعلى جد الحسين. تعالوا معنا لندخل هذا مجلس العزاء ونرى ما يجول في كواليسه.
لا حبها ويشفي وغاب وضي المحترف عنده بتحقيق الأرباح يحسب.
في ذكرى العاشر من محرم الحرام أقام محبو أهل البيت عليهم السلام في مركز علوم أهل البيت للدراسات الإسلامية مجلس عزاء لسيد الشهداء وأبو الأحرار الإمام الحسين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهاجهم دون الحسين عليه السلام. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذه المجالس هي استمرار للنهضة الحسينية الشريفة واستمرار لكربلاء واستمرار للمعاني واستمرار لوجود الإسلام أصلا. فكما قال القائل إذا كان الإسلام محمدي الوجود فهو حسيني البقاء.
صوتك من صيحت يا حسين هل منا صير الهالدين ما بين الأصل
عبيد. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. نحن في شهر محرم الحرام في العشرة الأولى من كل عام نحتفل بهذه المناسبة المعزية وكلنا أسن وروعة لوعة في هذا المصاب الجلل الذي حدث في صدر الإسلام لبيان مظلومية الحسين عليه السلام وبيان شريعة الإسلام الحق الذي اندرست في العهود تسلطت عليه الأموية نعم واندثر تقريبا قسم من الدين والمعاليم الحقة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وآله.
طبعا نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله لعوام الشيعة الهدى والهداية وأيضا لمعممين. طبعا مشاهدين الكرام زي ما شفنا يعني طبعا الموضوع كل سنة في مصر تحدث هذه الاحتفالات لهؤلاء الناس من الشيعة والموضوع متواغل وموجود في مصر يعني طبعا عشان ما حدش ينكره ويقول ما فيش شيعة في مصر. لا في خطر وفي شيعة في مصر ونتمنى أن ينتبه الجميع بداية من المجلس العسكري والقائمين على هذه الدولة حتى ينتبهوا لهذا الأمر. فضيل الدكتور حركة على اللي شفته في هذا المشهد يعني يمكن الصور زي ما احنا شايفينها كأننا قاعدين في كنيسة وليس
أولا أنا الله. أحمل مسؤولية كاملة للمؤسسة الرسمية الأزهر الشريف
نعم.
الذي يجب عليه أن يتصدى لهذا الفكر الذي يدخل في كل سنة بقوة بعدد أكثر إلى مصر.
نعم.
ماذا ينتظر؟ هل ينتظر لمصر أن تتحول إلى بلد شيعي؟ كما يقول محمد الدريني اسمع أنا أقول أولا ما هي أهم المجالس والهيئات الشيعية في مصر؟ يطالب البعض بتحويل الأزهر إلى جامعة شيعية ويقولون أن الأزهر فقد رسالته لأنه درس المذهب الوهابي الذي يترضى على يزيد قاتل الحسين يزيد المعاوية ثم يقولون ان المذهب الشيعي لم يعد يدرس او لم يدرس في مصر رغم ان ابا حنيفه تلميذ لجعفر الصادق. فهم يقولون انه لابد للجامعه للازهر ان تعود لتشيعها. اهم الهيئات يا اخواننا والمجالس الشيعيه في مصر المجلس الاعلى لرعايه ال البيت ده مجلس موجود اسمع إلى قول الدكتور مصطفى الفقي.
نعم.
يقول الدكتور مصطفى الفقي المثقف أهل مصر سني المذهب شيعي الهوى.
لا حول ولا قوة.
ما شاء الله ما شاء الله. يبقى عندك الآن الدكتور البرادعي والدكتور العوى والدكتور مصطفى الفقي نخب وأعلى.
وأحمد فؤاد نجم.
وأحمد فؤاد نجم هذا
اللي شتم اللي شتم كل
شاعر العامية.
شتم كل السلف والوهابيين لما راح لبنان التقاءه مع يعني طبعا حزب الله بلبنان طبعا على قناة المنار، فقال ألفاظ تسيء لكل أهل السنة والجماعة في مصر علشان موضوع التفريق بين الشيعة والسنة. فطبعا الكلام موجود وإحنا إن شاء الله هنجيبه في الحلقة القادمة لأنه كان معنا، لكن للأسف في مشكلة فنية في المقطع فمش هنقدر نزعها إن شاء الله.
المجلس الأعلى لرعاية آل البيت ده في مصر برئاسة المتشيع محمد الديريني، ومحمد الديريني يسعى بقوة لتأسيس حزب الغدير، حزب طائفي، حزب شيعي
هنا في مصر.
في مصر. ويصدر صحيفة اسمها صوت آل البيت، وقد أوقفتها الحكومة.
طبعا داخلين تحت عباءة أهل البيت. أيوة. عشان خطر.
نعم نعم نعم. ويطالب الديريني بتحويل أزهر إلى جامعة شيعية، ويكثر من إصدار البيانات. ثم الثاني يقع مقر الديريني هذا بالقرب من القصر الجمهوري في القاهرة، موقع المجلس الأعلى لرعاية آل البيت. اثنين جمعية آل البيت، جمعية أخرى شيعية على أرض مصر، تأسست سنة 73 وكانت تعتبر مركز الشيعة في مصر، جمعية آل البيت، واستندت إلى فتوى الشيخ شلتوت بجواز التعبد على مذهب الإيه؟ الشيعي.
أنا عايز أقف عند فتوى الشيخ شلتوت. هل الشيخ شلتوت رحمه الله عز وجل وله يعني طبعا فضل على الأمة وأهل السنة، يعني طبعا هو أستاذ كثير من علماء الأزهر الشريف، هل هو معصوم يعني بهذه الفتوى؟ يعني
طبعا الشيخ عبد الرحمن بصار شيخ الأزهر رد على هذه الفتوى.
نعم.
يعني الشيخ شلتوت شيخ الأزهر يذكرون فتواه دائما لنا، ولا يذكرون رد الدكتور عبد الرحمن بصار على هذه الفتوى، وهي فتوى جواز التعبد على المذهب الشيعي. يا أخي الفاضل، يعني أهل البيت عند أهل السنة لهم مقام رفيع. الثالثة المجلس الثالث المجلس العالي العالمي لرعاية آل البيت وجمعية آل البيت، أربع جمعيات متأسسة في مصر، تأسست في مصر. والحقيقة لما جاء شاه إيران إلى مصر واحتضرته مصر في عهد السادات انقطعت العلاقات مع إيران، ساءت. فالعلاقات تسوء وتتحسن سياسية، والشيعة والإيران تسعى بكل ما تملك لإقامة علاقة ود مع إيه؟ مع الحكومة المصرية، وهذا خطر، خطر دائم لابد أن نستيقظ إليه، لابد أن نستيقظ. ولذلك عندنا شخصيات أيضا، أنا جمعت أسماء شخصيات التي لها يعني لها معتقلات شيعية، وأنت ذكرت أحدهم الآن. أهم الشخصيات المشيعة صالح الورداني، معروف كاتب صحة في مصري، ولد في القاهرة 52، اعتنق التشيع، أصدر أكثر من 20 كتابا، منها الحركة الإسلامية في مصر
والشيعة في مصر،
طبعا منها مذكرات معتقل سياسي، الشيعة في مصر كما تفضلت، الكلمة والسيف مصر وإيران، 20 كتابا للورداني. ممكن أن نحكم هذه الكتب وأن نقرأ فيها. اثنين أحمد راسم النفيس، أحمد راسم النفيس طبيب متشيع،
نعم
نعم، في مدينة المنصورة، يعمل أستاذا مساعدا بكل الطب،
نعم،
جماعة المنصورة. له مقال أسبوعي في صحيفة القاهرة التي تصدرها وزارة الثقافة المصرية، دال فيها على مهاجمة أهل السنة وعلى الجماعات الإسلامية وعلى الفكر الوهابي بزعمه هو. وأحمد راشد النفيس كان مع الإخوان حتى 85 ثم انفصل عنهم وتشيع. نعم. في دكتور أنور لو تتبعت التاريخ ستجد التنظيمات الشيعية التي تم القبض عليها داخل مصر. إذا مصر مستهدفة.
صحيح.
كل سنة يطلع تنظيم شيعي أخطبوطي متفرع له تمويل خارجي له أجندة يعمل لحسابها غير ظاهر في الظاهر، يعتني المنابر، يسب الدولة الأموية، يسب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما معاوية بن أبي سفيان، إلى غير ذلك من أفكار الفكر الشيعي أو عمله داخل مصر وعلى أرض مصر. وأنت عرضت الآن للمشاهد يا دكتور أن هذا الذي يحدث أيها المشاهد في الدقي في مصر، الحسينيات التي تقام حزنا على موت الحسين، ومن الذي قتل الحسين؟ ثم هل شرعنا ديننا سنة نبينا تأمرنا عند تذكر الأموات أن نغطم الخدود وأن نشق الجيوب وأن ندعو بدعوة الجاهلية وأن يصيب الرجل نفسه وينزف منه الدم حتى يكفر عن خطيئة آبائه وأجداده لأنهم تخلوا عن الحسين؟ ثم رأيت صبيا صغيرا بقول إيه يا حسين يا حسين يطعن سلام عليك يا أبا عبد الله، والله الذي لا إله غيره لو خرج أبا عبد الله من خبره لأنكر عليهم. صحيح. هذا الذي يحدث لأن جد أبا عبد الله ماذا قال؟ قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
طيب دعنا فضيلة الشيخ يعني قبل أن ينتهي اللقاء نوضح لمشاهدينا الكرام ماذا يفعل الشيعة بأهل السنة في العراق وفي إيران وفي الدول التي فيها الأغلبية للشيعة وخاصة في إيران. وهذا المقطع يعني أنا بعتذر لكل مشاهدينا عن الصور التي ترونها في هذا المقطع ومع فضيلة الشيخ ممدوح الحربي وهو يوضح ماذا يفعل الشيعة بأهل السنة مع هذا المقطع.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد إخواني في الله، والآن أحاول أن أضع أمام إخواني المسلمين بعض الحقائق الثابتة عن الظلم والاعتداء والمضايقة التي تحصل على إخوانهم أهل السنة في إيران ونوضحها في التالي. أولا، محاولة القضاء على عقيدة أهل السنة في إيران، فكم من علماء أفاضل ألقت عليهم الحكومة القبض بدعوى أنهم يحملون المعتقد الوهابي، وكم أغلقت مدارس بدعوى أن مؤسسيها وهابيون، وبلغ الحد بهم أن هدموا إحدى المدارس بالجرافات ليلا بدعوى أن الذي أسسها ممن يحمل العقيدة الوهابية، بل بلغ الأمر بهم أنهم ألقوا القبض على الشيخ نظر محمد وهو عضو في مجلس الشورى الإيراني سابقا ومن العلماء الصالحين، وذلك لأنه تكلم عن فضل الصحابة رضوان الله عليهم وحكم في من سبهم أو لعنهم. بعد ذلك بفترة قليلة ظهر الشيخ على شاشة التلفاز بعد القبض عليه ولمدة 7 دقائق يتحدث بأنه كان يعمل عميلا للرئيس صدام حسين وأنه من الاستخبارات العراقية، ثم لم يكتفوا بهذا الأمر وأخيرا حكمت عليه المحكمة الإيرانية بالرجم بتهمة الزنا أيضا. فهكذا يكذبون ويعاملون علماء السنة، بل إن الأمر أدهى من ذلك وأمر إخواني في الله، وذلك بأنهم قبضوا على أحد علماء السنة في إحدى المناطق السنية لأنه يتكلم في خطبته يوم الجمعة عن ولاية الفقيه، حيث قال ناصحا إخوانه من أهل السنة: لا يجوز لنا الاعتقاد في العصمة لأحد من الناس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كائنا من كان. وبعد هذه الخطبة دخل السجن، ثم لم يمكث الشيخ في السجن أقل من أسبوع حتى أعلن توبته في المذياع وأمر الناس بولاية الفقيه على الملأ. ثم بعد أن سأله أحد كبار العلماء عن سبب رجوعه عن رأيه قال: والله ما رجعت عن اعتقادي، ولكنني اضطررت لذلك عندما أدخلوا علي في السجن 10 من الرجال وهم من رجال الحرس الثوري ومعهم من يرتدي العمامة السوداء وهو يحثهم على فعل الفاحشة بي أو أن أرجع عن قولي أمام الناس. وهو يقول لهم أي ذلك العالم الشيعي لهؤلاء الشباب 10: أنتم في فعلكم هذا مثابون عند الله عز وجل، بل وليس عليكم غسل بعد هذا الفعل عياذا بالله تعالى. كذلك من أساليب حكومة الآيات الخبيثة إخواني في الله تشكيل جيش إيراني جديد يسمى البسيج، في عموم مناطق إيران ويتألف من السنة في مناطق السنة من غير أن تصرف لهم رواتب، حيث يقولون، أي تقول لهم الحكومة الشيعية لهذا الجيش السني: أخرجوا رواتبكم بأنفسكم بعد أن تعطيهم الأسلحة كالرشاشة.
طبعا يمكن إخواننا في الكنترول يعني طبعا كل مش قادر يتحمل هذه المشاهد، وهذا الكلام طبعا موجود وأكثر من ذلك. والله يعني أتمنى أن يفكر جيدا دكتور محمد البرادعي ودكتور محمد سليم العوة والكثير ممن يتعاطفون مع هؤلاء الشيعة في مصر ويحاولون أن يمكنوهم من هذه الدولة. فضيلة الدكتور، تعليق حضرتك قبل أن ننهي هذا اللقاء.
تعليقي أن هذا ما يفعله الشيعة بإخواني من أهل السنة في إيران، وفضلا عن العراقي ومآسي العراق نسمعها ونشاهدها رأي العين، فماذا يريد هؤلاء الذين يتكلمون بالتقريب بين السنة والشيعة؟ هل يريدون لأمهاتهم ولأبائهم ولذويهم أن يكونوا كهؤلاء؟ إن الشيعي إذا انفرد بسني يتقرب إلى الله بقتله، لأنه يستحل له القتل. أما ما يحدث الآن من أمور سياسية شد وجذب ومن تصريحات، هذا يخالف المعتقدات. فالفكر الشيعي فكر يقوم على الاغتيالات. الشيخ حسن إله ظهير الذي صنف فيهم كتبا عديدة ماذا صنعوا معه؟ الشيخ حسن إله ظهير تخرج من الجماعة الإسلامية وهو شاب صغير في الثلاثينات، فلما أرادوا أن يغتالوه في باكستان في لاهور وضعوا قنبلة موقوتة بين يديه على المنضدة التي يتحدث فيها منها إلى الجمهور، وفي مزهرية يعني مكان ورد وضعوا القنبلة، ثم أطلقوها بعد أن بدأ المحاضرة فشتتته أشلاء وحمل ودفن هناك في السعودية. الشيعة لا أبدا يتورعون عن سفك دماء المخالف، وتاريخهم يشهد بذلك. سألوا التاريخ عن قتل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وسألوا التاريخ عن القتل الذين أبدتهم الشيعة والعلماء الذين أبدوهم. فالحقيقة إنما أنا أقول هناك مؤسسات، صحف، مكتبات، شخصيات عامة، شخصيات إعلامية على أرض مصر تعمل في سبيل تشيع مصر ونشر هذا الفكر الشيعي بأموال مدفوعة من إيران وغيرها لزعزعة استقرار مصر السنية، فضلا عن تلاحمها مع الفكر الصوفي. وهذا ما سنبينه بإذن الله تعالى في اللقاء القادم، التشابه بين الفكرين الشيعي والصوفي وأوجه المقارنة وأوجه الخلاف بإذن رب الأرض والسماء.
هذا سيكون من باب التوضيح لإخواننا طبعا الذين يفهمون منهج التصوف، يعني طبعا حتى يتنبهوا لهذه النقاط وخطورة هذا. فضيل الدكتور، دور علماء أهل السنة والجماعة في مصر للاحتراس والاحتراز من هذا الخطر الشيعي القادم.
والحقيقة دكتور أنور أنه واجب عيني على هؤلاء العلماء أن يوضحوا المعتقدات، معتقد الشيعة، وأن يعني وأن يحدث الناس عن معتقدات هذه الفرقة الضالة وعما يعتقدونه الآن، لأجل أن نحصن شبابنا ولأجل أن نحصن أبناءنا عن اعتقاد هذا الفكر. لكن المشكلة أنك تجد أن بعض الأعلام يعتنقون هذا الفكر ويدافعون عنه، هذا وهذه مصيبة لا شك في ذلك. فالمؤسسة الرسمية الأزهر تصدر كتبا في حقيقة الفكر الشيعي، تصدر كتبا في متى بدأ التشيع في مصر، تحذر من هذا الفكر الشيعي، لا تدعو إلى التقارب بين الشيعة والسنة.
يعني أنا يعني درست في كلية الدعوة الإسلامية بجماعة الأزهر الشريف، وكان من المواد التي درسناها كتب العقائد و يعني طبعا الأديان، فمن هذه العقائد عقيدة الشيعة، ويعني في الأزهر الشريف يبينون هذا الأمر بصورة طيبة لطلبة الجامعة. لكن أين هذا للعوام في مصر؟
هو الحقيقة العلماء والفضائيات الإسلامية الباحثون عليهم دور كبير جدا في إظهار هذا المعتقد، نوع من التحصينات لأهل مصر حتى نعلم، ولأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتبين أو أن نستبين سبيل المجرمين أو سبل أهل الباطل.
الإعلام الشيعي في مصر نجد الآن الكثير من القنوات الموجودة على نايلسات قنوات شيعية واضحة المعالم، نجد فيها أيضا السب وكل ما يسيء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين وغيرهم، وهذا واضح في هذه القنوات. أين المؤسسة الرسمية والدولة من هذا الدور الإعلامي لهذا المذهب؟
هو لا بد من وجود رقابة شرعية حتى على الخليجي، حتى على الحكمة وعلى الناس وعلى الرحمة وعلى صحيح. كل القنوات رقابة شرعية تقوم بمتابعة الشاشات وما يعرض عليها والرد على المخالفين وتنبيه هذه القناة التحذير أو يصل الأمر إلى غلق إذا خالفت هذه القناة ما قال الله وقال رسول الله. ليس الأمر فوضى أن يخرج ويقول من شاء ما شاء، يخرج أحد الناس ويقول الخمر حلال في الأونة الأخيرة، يخرج أحد الناس ويقول لا فرق بين عقيدة مسلم وغيره من المشركين، كلام يعني الحقيقة
لا أصل له في الدين،
لا يعني مش يخالف الثوابت ويؤول ويحرف في قول رب العالمين سبحانه وتعالى. فيجب أن تكون هناك مؤسسة شرعية تراقب ما يعرض في هذه البرامج وترد عليه وتحذر القنوات، إنما أن تطلق قنوات شيعية ليل نهار تسب في الصحابة وتسب في زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام وتدس السم في العسل ونسكت عنها، وإلا ما رددنا في هذه القناة أو غيرها قيل لنا إنكم دعاة فتنة، هذا كلام لا يقبل بحال.
فضيلة الدكتور، يعني في رسالة SMS جات يعني من أخطر الرسائل، يعني يمكن أنا أتمنى أن المشاهدين يسمعوا هذه الرسالة. أخ بيقول: ماذا لو أن رجلا سني قتل رجل شيعي، هل يأثم في ذلك؟ تفضل الدكتور.
بالطبع نحن لا نقول بالقتل أبدا الله. ولا نجوز القتل لأحد، إن هذا مسؤولية ولي الأمر، قتل أحد الناس لا يجوز بحال، فنحن لسنا دعاة قتل ولا استباحة الدماء. والقتل هذا في ديننا الله سبحانه وتعالى ما توعد أحدا بعقوبة إلا عقوبة القتل، عقوبة شديدة، حتى الذمي المستأمن لا يجوز أن يقتل. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى أسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فكلمة مسلم يقتل شيعي هذا نرفضه على طول الخط رفضا، لأن الشيعي هذا قد يتوب إلى الله ولا ندري ما يختم له. هذه ثانية واحدة. ثانيا أنه لم يقام عليه الحجة ولم تنتفي في حقه الموانع ولم يستوفي الشروط، ولذلك قال أهل العلم لابد من إقامة حجة ونفي الشبهة إلى غير ذلك. آخر حاجة، حتى لو أن الأمر فيه قتل، الذي ينفذ القتل وللأمر شنا وأنت صحيح. تحول المجتمع إلى غابة.
لو كان في سبيل الدفاع عن النفس كما يحدث في سوريا الآن لا. أو في هذه الدول،
هذه يعني مسألة أخرى،
دي مسألة أخرى. تمام، عشان الأمر يبقى واضح لمشاهدينا الكرام. مشاهدي الكرام، في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نتناول الحديث حول التصوف. يا ترى التصوف له علاقة بالتشيع؟ كما قال صالح الورداني بأن الاندماج في الطرق الصوفية كان سبيل من سبل الشيعة حتى ينخرطوا في المجتمع المصري ويتقوا ظهور هذا التشيع بمذهب التقية الذي أنكره الدكتور محمد سليم العوى في هذا الوقت. مشاهدينا الكرام، اسمحوا باسمكم جميعا أشكر فضيل الدكتور أسامة سليمان، شكرا فضيل الدكتور، جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا على هذه المقاطع،
ربنا يبارك فيك،
الحيوية،
ربنا يبارك فيك فضيل الدكتور، جزاك الله خيرا. وأشكر كل العاملين معنا في الكنترول وفي هذه القناة المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يديم لهم هذا بفضل الله عز وجل. وأشكركم مشاهدي الكرام لحسن المتابعة، ألقاكم على خير، طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.